الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: قاعدة: الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية لا تلزم إلا بنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. شرع رحمه الله في ذكر أربع قواعد في الصريح والكناية، مع زيادة ضابط في المعاريض. فإن الألفاظ ثلاثة: صريح، وكناية، وتعريف. الصريح وله ضدان: الكناية والتعريف. وهذه هذا الاصطلاح يمر على طالب العلم في الفقه في كثير من الأبواب، ففي البيع صريح وكناية، وفي الإجارة، وفي الطلاق، وفي النكاح، وفي القذف. فتحتاج هذه الألفاظ إلى ضبط. فالمصنف رحمه الله بناء على ما وجده أيضا من كلام للمتقدمين في هذا، ذكر هذه القواعد. وقبل أن نبدأ في القاعدة الأولى، نعرف بالصريح والكناية والتعريف. فالصريح هو الواضح، هذا من جهة اللغة، والمقصود به هنا اللفظ الواضح مراد المتكلم منه لكثرة استعماله حقيقة أو مجازا. ومن أحكامه أنه لا يفتقر إلى نية، مثاله الطلاق، هذا صريح في بابه، لا يفتقر إلى نية، فمتى ما قال لزوجته أنت طالق طلقت. البيع صريح في البيع، متى ما قال بعت فلا يفتقر إلى نية، وهكذا. وأما الكناية فهو من كن الشيء، أي كن الشيء إذا ستره، ومنه قوله عز وجل: أو أكننتم في أنفسكم، أي سترتم. وكقوله سبحانه وتعالى: كأنهن بيض مكنون. وقال عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة، يعني أغطية تغطيها. ومن هذا الباب الكنية والتكني، فإن العلم يستتر خلفها كأبي هريرة، فاسمه مستتر وراء الكنية. والمقصود بالكناية في كلام الفقهاء اللفظ الذي استتر مراد المتكلم منه إلا بقرينة أو إفصاح. والكناية لها بحث أيضا عند أهل البيان، وهي أن يعبر المتكلم عن شيء بلفظ غير صريح، كقولهم: فلان كثير الرماد، فهو كناية عن كرمه، أو طويل العماد كناية عن شريف نسبه، أو نحو ذلك. أما التعريض كالكناية ضد الصريح، وهو أي التعريض إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، يعني يحوم حول الأمر ولا يظهره، وهو مأخوذ من عرض الشيء، وعرض الشيء جملة، ولا يكون التعريض نصا في الأمر. مثاله في القذف أن يقول للسامع: أنا لست بزان، هذا ليس صريحا في القذف. القذف فيه تصريح كقوله يا زاني، وفيه تعريض فيه كناية كقوله يا قواد، هذا كناية يبحث عن نيته وقصده. وهناك تعريض كقوله أمي ليست زانية، هو ينفي الزنا عن أمه، لكن هل قذف أم السامع؟ هذا يفتقر إلى نية. وهذا التعريض مثلا في القذف اختلفوا فيه، هل يكون قذفا ولو نواه؟ ومنهم من يقول هو قذف بالنية ويدين. ومما قيل في التفريق بين الكناية والتعريض، قالوا الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع، بغير لفظه الموضوع له، هذا الكناية. والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على غيره، هكذا ذكر الزمخشري، والفرق يعني دقيق. ويظهر والله أعلم أن الكناية قد تكون بلفظة واحدة، وأما التعريض فهو جملة يتكلم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء، يعني يتكلم معها بكلام تفهم منه أنه يريد نكاحها. إذا تبين الفرق بين التصريح والكناية نعود إلى القاعدة، فيقول في القاعدة الصريح لا يحتاج إلى نية، اللفظ الصريح في بابه لا يحتاج إلى نية، لا نسأله عن نيته. إذا قال بعت وقبل المشتري تم البيع، هذا لفظ صريح في البيع. أجرتك لفظ صريح في الإجارة، لا يسأل عن نيته، هل تريد تمليك المنفعة، هل تريد كذا وكذا، لا. كذلك في الطلاق، قال أنت طالق، لا يسأل عن نيته. في القذف قال يا زاني، قال ما أردت القذف، أردت شيئا آخر، لا نسألك عن نيتك، أنت تلفظت بلفظ صريح. بخلاف الكناية فإنها لا تلزم إلا بنية، إلا بنية. هذا أصل مضطرد والأمثلة فيه كثيرة، لكنه استثنى مسألة، استثنى في الأول مسألة وفي الثانية مسألة. قال
أما الأول فيستثنى منه أنه لو قصد المكره إيقاع الطلاق فوجهان.
مكره أكره على التطليق، قيل إن لم تطلق زوجتك قتلتك. المطلق له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يأتي بالصريح بلا إكراه باختياره يقع الطلاق، قال لزوجته أنت طالق، هذا يقع طلاقه ولو كان هازلا مازحا. ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد. الحالة الثانية أن يأتي بكناية لا يصرح بلفظ الطلاق، كقوله لزوجته حبلك على غاربك، هذا حبلك على غاربك فيه معنى التسريح، لكن هل هو طلاق؟ لا بد أن يفصح عن نيته، يفصح عن نيته هل نوى الطلاق أو لا. الحالة الثالثة يأتي بالصريح لكن بإكراه، قال طلق وإلا قتلتك. فإذا فعل قال أنت طالق، فله حالته حينما أكره على التطليق وطلق، هل نوى إيقاع الطلاق أو نوى دفع الإكراه؟ فبعضهم قد يستغل الإكراه ويقصد الطلاق، يخاف من زوجتي لا يقوى على تطليقها، فلما أكره استغل الإكراه ونوى أن يقع الطلاق. فإذا لم ينوي الطلاق فلا يقع لعدم النية وللمقترنة بالإكراه. أما إن نوى الطلاق مع الإكراه فهل يقع أو لا؟ قال وجهان: قال يستثنى منهم أنه لو قصد المكره إيقاع الطلاق حينما أكره على الطلاق ونوى، فوجهان: أحدهما لا يقع لأنه مكره، الثاني يقع. لماذا؟ لأنه قصد اعتبارا بالقصد. هذا هي هذه المسألة. قال أحدهما
لا يقع لأن اللفظ ساقط بالإكراه والنية لا تعمل وحدها.
نعم.
والأصح يقع.
هذا الوجه الثاني. الأصح من الوجهين. إذا قال الصحيح فمن أقوال الإمام رحمه الله يقع لقصده الأمور بمقاصدها. نعم.
والأصح يقع لقصده بلفظه. وعلى هذا فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه كناية إن نوى وقع وإلا فلا.
وإلا فلا. الكناية هذا ضابطها. الكناية لا تلزم إلا بنية. لا تلزم إلا بنية. الأصل في النية أن محلها القلب. أن محل النية القلب. لكن هناك حالتان. حالة لا يكفي التلفظ باللسان دون النية، وحالة لا بد من النية مع اللفظ. هذه مرت معنا في قاعدة الأمور بمقاصدها. لا يكفي التلفظ بل لا بد من النية، مثل أن يسبق لسانه إلى يمين لغو اليمين، تلفظ باليمين لكن ليس هناك قصد. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لفظ مع عقد. فهذا أو سبق لسانه إلى طلاق، أراد أن يقول أنت طالبة في الجامعة، قال أنت طالقة، سبق لسانه إلى لفظة الطلاق دون قصد التطليق. هنا ديانة لا يقع لعدم اقتران النية والقصد مع اللفظ. أو قال لامرأة في الطريق تنحي حرة، فكشفت عنها عن وجهها فإذا هي أمته، هل تعتق لأنه قال يا حرة وخاطبها بالعتق أو لا لأنه لم يقصد القلب؟ لا بد من تواطئ اللفظ مع النية. هذا أصل في النظر في أحكام النية. أصل الثاني لا يشترط تلفظ مع النية، وهذا في أكثر في سائر العبادات حتى في الإحرام لا يشترط أن يتلفظ مع نيته، ينوي الصلاة، ينوي الطهارة، ينوي الاعتكاف، ينوي الحج، ينوي العمرة. التلفظ في الحج هذا تلفظ بالتلبية لا بالنية. ويمكن أن نقول في الصريح مع النية وعدمها أنه يمكن أن ينقسم إلى سبعة أقسام. صريح ينويه كالطلاق أنت طالق، صريح نواه يقع الطلاق، صريح لم ينوه يقع قضاء لا ديانة، يقع قضاء كأن يقول أنت طالق ولا يريد الطلاق، يقول أنا أريد أنت طالق من وثاق أو من حبس، نقول يقع الطلاق لأنه صريح. الحالة الثالثة كناية ونوى الأمر، هنا يقع قضاء وديانة، كأن يقول حبلك على غاربك ويريد الطلاق يقع. الرابع كناية لا ينوي بها الطلاق، لا يقع القضاء، لا ديانة ولا قضاء، كقوله أنت خلية يعني من الزوج، هذا كناية في الطلاق لا يقع إذا لم ينوي. الحالة السادسة أن يتلفظ بغريب وينويه، ها الخامسة يتلفظ بلفظ الغريب، كأن يقول لزوجته أعرتك وينوي الطلاق، هذا لفظ غريب لا يكون كناية، هذا لا يقع لا ديانة ولا أضاني. يقول يا مجنونة مجنونة، هذا لفظ غريب، سواء نوى به الطلاق أو لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع لأن اللفظ لا يستعمل في هذا. الحالة السابعة أن ينوي صريحا، هي الغريب له حالتان ينويه ولا ينويه. الحالة الأخيرة الصريح مع الإكراه الذي مثل به المصنف هنا رحمه الله، قصد أو لم يقصد فيه الوجهان كما ذكر. فوجه الاستثناء هنا أنه جعله كناية إن نوى وقع وإلا فلا. نعم.
وأما الثاني فاستثني منه ما إذا قيل له طلقت فقال نعم.
ما هو الثاني؟ هذه يعني من أنفع ما يكون، من درس الفقه هو الذي سيتلذذ بهذه المباحث، درس مر على كتاب البيع، على النكاح، على الطلاق، على الرجعة، درس الفقه فستمر عليه هذه، درس الحدود والقذف تمر عليه هذه المصطلحات، ويريد أن يجمع شتاتها في قواعد، ويستفيد أيضا فائدة أخرى. حتى لو أعملت ذهنك وأتعبته فإن مثل هذه الدقائق تفتح الذهن، كل وعاء كما قال علي يضيق بما تضع فيه إلا العلم، فكلما ازددت منه ازداد العقل. ما هو الثاني؟ وأما الثاني، القاعدة مشتملة على أمرين، الصريح لا يحتاج إلى نية، الشق الثاني الكناية لا بد معها من نية إذا تلفظ بكناية. فلو قال حبلك على غاربك لا يقع طلاق إلا إنه قال له خذ هذا القلم، ثم أخذه المخاطب، أخذه حذيفة ومشى، ثم جيت طالبته قلت أين قيمة القلم؟ أنا بعتك القلم، أنا ما تلفظت باللفظ الصريح في البيع وإنما قلت خذ، فأقول لا أنا قصدت خذ بيعا، نقول هذا ديانة إذا كانت هذه نيتي فيصلح أن يكون بيعا، لكن هذا لا ينفعني عند القضاء، لو خاصمني عند القاضي هذا اللفظ لا يصلح في البيع. فالكناية لا تلزم إلا بنية، إن وجدت النية فاستثني منها مسألة، ما هي؟ إذا سئل الزوج طلقت، يعني طلقت زوجتك، قال نعم، هل تطلق أو لا؟ أولا هل هذا اللفظ صريح في قوله نعم؟ لا، ما تلفظ بنعم طلقت، لو قال نعم طلقت لكن قال نعم فقط في هذا السؤال، فهل يكون صريحا أو كناية؟ وإن كان كناية هل يفتقر إلى نية أو لا يفتقر إلى نية؟ فهنا ذكر هذه الاحتمالات الثلاثة، احتمال أن يكون صريحا صريح، واحتمال أن يكون كناية، وإذا كان كناية فهل يفتقر إلى نية على أصل القاعدة، أو كناية لا يحتاج إلى نية فيكون مستثنى. هذه ثلاث احتمالات. قال فقيل، ايوه
فقيل يلزمه وان لم ينوي طلاقا،
يلزمه الطلاق، لماذا؟ على انه صريح، كانه صرح بقوله نعم طلقت، هذا احتمال. وقيل
يحتاج الى نيه،
يحتاج الى نيه لانه كنايه، نعم كنايه تحتاج الى نيه. وهناك احتمال ثالث انه كنايه لا تحتاج الى نيه، وعلى هذا يكون الاستثناء. هذا الاحتمال الثاني ذكره، ويحتاج نية، واعترض
بأن مقتضاه الاتفاق على أن نعم كناية وأن القولين،
ما أدري هي اعترض ولا اعترض، لعلها تكون أصوب هذه، واعترض، أيوة،
واعترض بأن مقتضاه الاتفاق على أن نعم كناية وأن القولين في احتياجه إلى نية.
يقول لنا نحن ما سلمنا أيضا أن نعم أنها كناية، لأن هناك من علماء المذهب من يقول لا، قوله نعم صريح، ولذا قال والمعروف
أن القولين في صراحته، والأصح أنه صريح،
يعني قوله نعم صريح فلا يحتاج إلى نية. نعم،
فلم تسلم كناية عن الافتقار إلى نية،
يعني هنا لا وجه للاستثناء من الشق الثاني في القاعدة، الكناية لا تلزم إلا بنية باقية على عمومها، هذه قاعدة نحفظها، الصريح لا يحتاج إلى نية، الكناية لا بد معه من نية. القاعدة الثانية،
قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره.
ما كان صريحا، يعني اللفظ الذي هو صريح في بابه، كأنكحتك زوجتك، هذا صريح في باب النكاح، طلقتك صريح في باب الطلاق، يا زاني صريح في القذف، أنت علي كظهر أمي صريح في الظهار. ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه، يعني أمكن إنفاذه وإعماله، لا يكون كناية في غيره، حتى تفهم القاعدة. لو قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي، هذا إيش؟ ظهار. لو قال أردت الطلاق لما قيل له هذا ظهار ويلزمك عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 6 مساكين إن أردت العود، قال لا أنا ما أردت الظهار هذا ولا أعرفه، أنا أردت الطلاق، لا يقبل منه. ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه، يعني قال هذه الكلمة أنت عليك ظهر أمي لزوجته، الظهار يقع على الزوجة ولا ما يقع؟ يقع. ثم قال قصدت الطلاق، لا قصدت بهذا كناية عن الطلاق، نقول لا يكون كناية في غيره، فلا يسأل عن نيته بل يعمل بظاهر اللفظ. ولذا يقولون الطلاق لا يكون كناية في الظهار والظهار لا يكون كناية في الطلاق، لأن المطلق أيضا قد يحتاج إلى حيلة ليسقط الطلاق. قال في الشهر الماضي أنت طالق، وبعد 3 أيام قال أنت طالق، ثم في 3 قال أنت طالق، بتها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، قال لا الطلقة الثالثة هذه أردت ظهارا سأكفر وترجع، نقول ما يقبل منك. ما كان صريحا في بابه لا يكون كناية، لا يسأل عن نيته فيه. ومن فروع ذلك،
ومن فروع ذلك الطلاق لا يكون كناية ظهار ولا عكسه، وقوله أبحتك كذا بألف لا يكون كناية في البيع بلا خلاف، لأنه صريح في الإباحة مجانا فلا يكون كناية في غيره.
يقول أبحتك لا يكون كناية في البيع بلا خلاف، وكذلك لو قال لزوجته بعتك لا يكون هذا كناية في في في, في الطلاق أو في أو في النكاح، بعت بنتي لك هذا ليس إنكاحا. ولذا الشافعي رحمه الله والحنابلة لا يجوزون النكاح إلا بلفظه الصريح، ليس فيه كناية. لماذا؟ لأن فيه إشهاد، والشاهد لا بد أن يعلم ماذا أراد الولي وماذا أراد الزوج، والكناية مستترة النية فيها، فلا بد أن يفصح بصريحه. وقوله أبحتك كذا بألف، أبحتك كذا بألف لا يكون كناية في البيع بلا خلاف، لأنه صريح في الإباحة مجانا. وما كان صريحا في بابه وأمكن إنفاذه في موضوعه لا يكون كناية في غيره. إذا تقررت هذه القاعدة فهناك مستثنيات، ما هي؟
وخرج عن ذلك صور، الأولى قال لزوجته أنت علي حرام ونوى الطلاق، وقع مع أن التحريم صريح في إيجاب الكفارة.
ما هي الصور التي خرجت هذه؟ يكون الصريح كناية في باب آخر، مع أنه يجد نفاذا في موضوعه. يعني هناك 3 أشياء في القاعدة، صريح ويجد نفاذ في موضوعه، هذان شرطان لا يكون كناية في غيره. الصورة المستثناة القادمة صريح ويجد نفاذا في موضوعه ومع ذلك نجعله كناية، يعني مخالف للقاعدة. قال لزوجته أنت علي حرام ونوى الطلاق، يعني أرادت كناية عن الطلاق، أنت علي حرام صريح هذا في التحريم، أنت علي حرام، من حرم شيئا على نفسه ما الذي يجب عليه إذا أراد أن يستحله؟ كفارة يمين، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هو لفظ حرم شيئا على نفسه، حرم زوجته على نفسه، قال أنت علي حرام، وقال قصدت الطلاق، يقع الطلاق. فهذا اللفظ يصلح كناية في الطلاق، لأن المطلقة تحرم على زوجها، وهذه اللفظة أنت علي حرام أو الحلال علي حرام، هل هو كناية في الطلاق أو صريح في الطلاق؟ بعض الفقهاء قالوا هو صريح إذا اشتهر صار معروفا في بلدهم، كما قال ابن الرفعة والرافعي رحمهم الله إذا صار مشتهرا صار صريحا في الطلاق لا نسأله عن نيته بل تطلق. بعضهم قال لا أنت علي حرام تحتمل الطلاق وتحتمل التحريم وتحتمل أيضا شيئا ثالثا وهو الظهار، فيكون كناية في الجميع، إن نوى الظهار فظهار، أو نوى التحريم كفته كفارة يمين، وإن نوى الطلاق وقع طلاقا. وإن قال ما نويت، أنا قلت أنت علي حرام والأمور مشتبهة علي، لا نويت طلاقا ولا ظهارا ولا تحريما، ففي هذه المسألة خلاف وأوجه، ثلاثة أوجه، منهم من غلب الطلاق، ومنهم من غلب التحريم وأوجب عليه كفارة يمين فقط، وهذا أقرب، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق وعدم وقوع الظهار، ولدلالة الآية قال صريح في إيجاب الكفارة ومع ذلك جعلناه طلاقا، كفارة اليمين يقصد. نعم.
الثانية،
لماذا صار كناية؟ التحريم ليس مختصا بالمرأة، قد يحرم المرأة، يحرم السيارة، يحرم الأكل، كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على رواية في تفسير آية التحريم. الثاني، لفظ صريح في بابه نجعله كناية في باب آخر، ما هو؟
الخلع إذا قلنا فسخ يكون كناية في الطلاق.
إذا قال لامرأتي خالعتك، هل الخلع طلاق أو فسخ؟ فيه قولان لأهل العلم، فيقول إذا قلنا إنه فسخ، إذا قلنا إنه فسخ وقال خالعتك وادعى أنه نوى طلاقا فيكون طلاقا، يصدق. إذا قال هو طلاق نقول يقع طلاق. فالخلع الفسخ، الفسخ صريح في بابه، والخلع صريح في بابه، ويجد نفاذا، يعني امرأته تقبل الخلع، لكن لو قال لا أنا ما أردت المخالعة، لا أريد منها العوض، تطلق ولا يحتاج إلى القبول، لأن الخلع لا بد من إيجاب وقبول، خلاف الطلاق لا يشترط رضاها ولا حكم حاكم ولا يستحق عليها مالا. هذا إذا فرعنا على قولهم الخلع فسخ. أما إذا قيل أن الخلع طلاق فهو صريح، صريح سواء قال نويت الطلاق أو لا. في الخلع لا بد من القبول منها، لأنها ستعاوص، ستدفع مالا. فإذا قال خالعتك وأضمر في نفسه التماس جوابها فلا يمكن أن يكون طلاقا، لا يكون إلا خلعا، لأنه ينتظر أن تقول قبلت وسأعطيك المهر أو أعطيك كذا وكذا. هذه صورة أيضا، الصريح في بابه وهو الخلع كناية في الطلاق مع إمكان إنفاذ الخلع. نعم.
الثالثة، قال السيد لعبده أعتق نفسك، فكناية تنجيز عتق مع أنه صريح في التفويض.
أعتق نفسك هذا تفويض، توكيء، يقول تولى اعتاق نفسك، هذا صريح في التوكيل والتفويض. لكن لو قال السيد أنا نويت الاعتاق مضى الاعتاق، أو قال العبد أعتقتك، يخاطب سيده لأنه ملكه العتق، فقال أعتقتك عني، أو أنت حر أو أنا حر، فيكون كناية، يكون هذا الكلمة كناية، نسأله عن نيته، هل نويت الاعتاق؟ فيقع. إذا قال لا ما نويت الاعتاق ما يقع. الرابعة،
أتى بلفظ الحوالة وقال أردت التوكيل، قبل عند الأكثرين.
يعني هو أحدهما قال أحلتك على فلان، خذ المال الذي عنده، ذهب المحال هذا وقبض المال الذي عند الثالث، فجاء المحيل هذا قال أعطني المال الذي قبضت، قال أنت أحلتني لأخذ حقي الذي لي عندك منه، من المحال عليه، قال لا أنا وكلتك تقبض شيئا لي، ودينك الذي عندي يبقى في ذمتي. واضح المثال؟ فأتى بلفظ الحوالة وقال أردت التوكيل، قبل عند الأكثرين، يعني يكون كناية في الوكالة، يصدق في نيته هذه. لماذا؟ لأنه يدعي أن حق المحال هذا لا زال في ذمته. وقيل لا، القول ليس قوله، لا يقبل قوله، وإنما يقبل قول المحتال، لماذا؟ قالوا لأن اللفظ يشهد له، قال أحلتك.
نعم. الخامسة، راجع بلفظ التزويج أو النكاح فكناية.
كناية نسأله عن نيته، طلق زوجته طلاقا رجعيا، لا تصح الرجعة عندهم عند الشافعية إلا بالقول، بأن يقول راجعتك، حتى لو جامعها بالفعل لا تكون رجعة، لا بد أن يقول راجعتك. طيب لو قال تزوجتك، هي زوجة، فإذا قال تزوجتك أو نكحتك فكناية، نسأله ماذا أردت بهذا اللفظ، أردت الرجعة؟ إذا قال نعم تكون صحة الرجعة. من الفقهاء من قال لا، إذا قال للمطلقة رجعيا تزوجتك فهذه رجعة صريحة، لا نسأله عن نيته، أو نكحتك هذه رجعة صريحة، هم لا يجعلونه من باب الكناية، قال فكناية. وعندهم تصح الرجعة بالكناية على القول الجديد في مذهب الشافعي أن الإشهاد ليس شرطا في الرجعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم على الاستحباب لا على الوجوب. نعم.
السادسة، قال لعبده وهبتك نفسك فكناية عتق.
وهبتك، الهبة صريحة في باب الهبة، هل تكون كناية في العتق؟ نعم صارت كناية هنا، فنقول إن قصدت بقولك وهبتك نفسك الاعتاق وقع الاعتاق، ما قصدت فلا يقع. ومنهم من قال إن كان يفرع الأمر على القبول، هل يشترط في الهبة القبول ولا لا؟ قالوا يعتق إن نواه بلا قبول حتى لو لم يقبل العبد، وفي وجه يعتق إن حصل قبول كالهبة، إذا قال العبد قبلت الاعتاق صح عتقه وإلا فلا. يعني وهبتك صريح في الهبة، لو قال وهبتك نفسك وقال قصدت الاعتاق، الشريعة تتشوف الاعتاق، يقع الاعتاق بنيته وبلفظ محتمل. ومثله لو قال ملكتك رقبتك، إذا نوى الاعتاق عتق. نعم. لأن العتق أيضا له ألفاظ صريحة وكناية.
نعم. السابعة، قال من ثبت له الفسخ فسخت نكاحك ونوى الطلاق طلقت في الأصح.
ثبت له الفسخ، وما قال فسخت نكاحك، وإنما قال عفوا ثبت له الفسخ، هذا زوج تزوج امرأة ووجدها رتقة، وجد بها عيبا، القاضي أثبت له خيار الفسخ، تريد أن تفسخ النكاح ترد لك المهر، هذا فائدة الفسخ، لأنه بإمكانه يتخلص منها بالطلاق، لكن اختار الفسخ لترد المهر. فحينما ثبت له الفسخ تلفظ بهذا اللفظ، قال فسخت نكاحك، الفسخ صريح في 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 بابه في العيوب، لكن نوى بقوله فسخت طلاقا يقع طلاق. ما الفائدة من هذا؟ إذا قلنا يقع طلاق، يقع الطلاق في الأصح يعني من الوجهين، ما الفائدة إذا قلنا وقع طلاق مع أنه ما تلفظ بطلاق، تلفظ بفسخ، فائدته ها؟ لا ترجع المهر، تحسب طلقة، تحسب طلقة عليه من الطلقات الثلاث، لو كانت الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. قال طلقت في الأصح يعني من وجهين، وقال بعضهم هو فسخ، لماذا هو فسخ؟ قالوا لإمكان تنفيذه، هنا هو لفظ صريح في بابه ويمكن إنفاذه في الفسخ بالعيب. طيب هذا قيده في حالة، قال إذا ثبت له الفسخ، أما إذا لم يثبت له خيار الفسخ وقال فسخت نكاحتي، هذا ماذا يكون؟ طلاق؟ كناية، نقول هل نويت الطلاق أو لا، نسأله عن نيته. نعم.
الثامنة، قال آجرتك حماري لتعيرني فرسك، فإجارة فاسدة غير مضمونة، فوقعت الإعارة كناية في عقد الإجارة.
الإجارة الفاسدة هي التي يختل فيها شرط من شروط الإجارة، مثاله أن يذكر أجرة محرمة، قال أجرتك الدار بخنزير أو بخمر أو بمخدرات، هذه إجارة فاسدة، أو أجره دارا لا يملكها، هذه إجارة فاسدة. الإجارة الفاسدة لا تكون فيها العين، الإجارة الفاسدة لا يترتب عليها أحكام أحكام العقد الصحيح، بل يثبت للمستاجر للمؤجر أجرة المثل. هنا قال آجرتك حماري لتعيرني فرسك، أو قال أعرتك لتعيرني، هذه كلها في الصورتين إجارة فاسدة لعدم العلم بالأجرة لتعيرني فرسك. لا تكون الإعارة ثمنا وعوضا في الإجارة فتكون إجارة فاسدة غير مضمونة، يعني حتى لو قبض هذا الحمار وقبض هذا الفرس فليس هناك ضمان، لأن الأصل عندهم أن العارية مضمونة، يقول العارية مضمونة حتى وإن لم يفرط، استعار سيارة يضمنها وإن لم يفرط، إلا إذا فنيت بسبب الاستعمال المأذون فيه، تلفت بسبب الاستعمال، استعار قلما وكتب به فانتهى الحبر، هنا لا يضمنه، لكن استعار القلم وتركه في حرزه فسرق يضمنه. الجمهور قالوا لا يضمن العارية إلا إذا تعدى أو فرط. فقال هنا فإجارة فاسدة غير مضمونة، مع أن الأصل أن العارية تكون مضمونة. قال فوقعت الإعارة كناية في عقد الإجارة. نعم.
التاسعة قال بعتك نفسك فقالت اشتريت، فكناية خلع. قلت لا تستثنى هذه فإن البيع لم يجد نفاذا في موضوعه.
بقي ثلاثة أمثلة كلها خالف فيها المصنف، لأنه ينقل عن غيره في هذه الاستثناءات، لا أظنه نقلها عن الروياني، فهذه الثلاث تصلح للحالة الثالثة. الألفاظ إما أن يكون صريحا في بابه ويمكن إنفاذه في موضوعه، هذا لا يكون كناية، ومثل له بالطلاق والظهار. الصورة الثانية يكون صريحا في بابه ويكون كناية في باب آخر مع إمكان إنفاذه. الصورة الثالثة في الثلاث الأمثلة هذه صريح في بابه ولا يجد نفاذا في موضوعه لكنه كناية في غيره. قال لزوجته بعتك نفسك، بعتك هذا صريح في البيع، فقالت اشتريت، لأنها قالت اشتريت صارت هناك معاوضة فصار كناية خلع. قال السيوطي لا تستثنى هذه فإن البيع لم يجد نفاذا في موضوعه، والقاعدة ووجد نفاذا، المستثنيات فيما وجد نفاذا. لماذا لم يجد البيع نفاذا في موضوعه؟ لأنه لا يمكنه بيع الزوجة لا تباع. بعتك نفسك هل يمكن بيع النفس؟ لا يمكن، لا يجد نفاذا. طيب العاشرة مثلها.
العاشرة صرائح الطلاق كناية في العتق وعكسه، قلت لا تستثنى الأخرى لما ذكرناه.
صرائح الطلاق أنت طالق مطلقة، هذا صريح في الطلاق، كناية في العتق. قال لأمته أنت طالق، يسأل هل تريد العتاق؟ قال نعم تعتق. قال لا ما أريد العتاق، لا تعتق. إذا قال أنت طالق للأمة هل يجد الطلاق نفاذا في الأمة؟ يجد. هل يمكن لشخص أن يطلق أمته؟ لا يمكن. لفظ الطلاق إذا وجهه لأمة لا يمكن نفاذه، مثل لفظ البيع في الزوجة، لا يتباع الزوجة، الأمة لا تطلق، الأمة تعتق، فهذا لفظ لا يجد نفاذا في موضوعه، فيمكن أن يكون كناية في العتق، ولذلك لا صحة الاستثناء. وعكسه صريح العتق كناية في الطلاق، هذا بالإجماع. فلو قال لزوجته أنت حرة، ماذا أردت بهذا اللفظ؟ أنت حرة، هذا صريح في العتق. لو قال ووجه الكلمة هذه لزوجته قال أنت حرة، هذه لفظة تدور على أسئلة الكثير، أنت حر هل يكون عتاقا؟ قال لزوجته أنت حرة، هل يكون طلاقا؟ ها؟ كناية. نسأله هل أردت التطليق؟ يصلح هذا اللفظ أن يكون كناية في الطلاق. أو قال لزوجته أنت معتقة، الزوجة ما تعتق، تطلق. هذا لفظ صريح في العتق، يكون كناية في الطلاق. هل نويت الطلاق؟ يقول نعم، يقع الطلاق. لوجود الشبه، فإن الأمة إذا عتقت تحررت من العبودية، والمرأة إذا طلقت تحررت من حبس الزوج، حبس النكاح. نعم.
الحادية عشرة، قال: ما لي طالق ونوى الصدقة لزمة. قلت: لا يستثنى أيضا لذلك. فالثلاثة أمثلة لما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه، فإنه يكون كناية.
لا يجد نفاذا في موضوعه. ما لي طالق، هل ما لي طلق؟ لا يجد لفظ الصريح الطلاق هذا نفاذا في هذا الموضوع. فماذا أردت بهذه الكلمة؟ قال: أردت أنه في سبيل الله، أطلقته في سبيل الله، هذا يصلح كناية عن الصدقة. ونوى الصدقة لزمه، لزمه ماذا؟ لزمه التصدق بكل ماله، هذا في وجه. قيل يتصدق بجميعه، وإذا لم يفعل يكفر كفارة يمين. نوى الصدقة أو نوى النذر، قال: ما لي طالق لله، يكون نذرا إن نواه. وقيل لا، حتى في هذه يكون كنذر اللجاج يكفر كفارة يمين. ما لي طالق تلفظ بلفظ صريح في غير موضوعه ولا يمكن إنفاذه، لا يمكن تطليق المال، فنجعله كناية، نسأله عن نيته، ماذا نويت بهذه اللفظة. قد يكون في الأمر شيء، لكن يعني إن شاء الله مع التكرار تستقيم لنا ولكم. نعم. القاعدة الثالثة قبل الأخيرة. نعم.
قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح بلا خلاف.
هنا بحث لطيف في تراجم الأبواب. تعرفون الفقه كتب وأبواب، كتاب الطهارة فيه باب الآنية، باب التيمم، باب الوضوء. طيب، هناك كتاب الطلاق، كتاب الظهار، باب العارية، باب الإجارة. تراجم الأبواب، كل ترجمة تنصب على باب، يعني يعنون بها لباب من أبواب الشريعة، فكل مشتق منها من اللفظ صريح فيه بلا خلاف. كتاب الطلاق، الطلاق لازم لك، تطلق. أنت طالق، تطلق. أنت مطلقة، مطلقة، تطلق. الألفاظ التي تشتق من 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 الصريح، من الصريح. النكاح صريح في بابه، يترجم له في النكاح: أنكحتك، نكاح بنتي لك، هذا صريح في 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 في, في بابه. كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح بلا خلاف. نعيد: كالطلاق، إذا قال أنت طالق طلقت، جاء بالصريح. أنت مطلقة، طلقت. طلقتك، طلقت، كلها صريحة. بعتك، أبيعك، كذلك. في العارية: أعرتك، خذ عارية، خذها معارة، صريح، كلها في هذا الباب. ثم استثنى ستة أبواب المشتق منها لا يكون صريحا، لا بد أن نسأله، يكون كناية. إذا لم يكن صريحا فهو كناية، لا بد أن يفصح عن نيته. قال: إلا في أبواب. ما هي؟
أحدها التيمم، لا يكفي نويت التيمم في الأصح.
هذه مسألة يعني فيها خفاء. عندهم في غسل الجمعة، إذا لم يستطع الغسل الجمعة، فقد الماء وأراد أن يتيمم، لا يكفي أن يقول نويت التيمم حتى يفصح عن مراده بهذا التيمم، لا بد أن يقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة. فهو له ثلاثة أحوال: أن يقول نويت التيمم، أو يقول نويت التيمم بدلا عن الغسل، أو نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة. لا يصح إلا الثالثة. ومعروف مذهب الشافعية في تشددهم في مسألة النية والتلفظ بها، التلفظ لا شك أنه أقرب إلى البدعة لعدم الورود، لا في التيمم ولا في الوضوء ولا في الصلاة. فسواء أرادوا هنا أن يتلفظ بلسانه أو أن يجري ذلك على قلبه فيقول نويت في قلبه التيمم بدلا عن غسل الجمعة، غسل الجمعة إذا أراد أن يحصل الأجر أو أراد أن يسقط الوجوب على القول بوجوبه. فلا بد أن يقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة أو بدلا عن طهر الجمعة. فإذا قال نويت التيمم فقط أو يقول نويت التيمم عن الغسل ولم يذكر السبب جعله غسلا عاما لا يكفي، مع أن التيمم ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة، باب التيمم، وهنا ما كفى اللفظ، لا بد أن يفصح عن نيته. لماذا يقولون هذا في التيمم والوضوء؟ قالوا يفصح بهذا بعد التسمية ليساعد اللسان القلب، يعني حتى يستقر القلب على شيء واضح. هذا يعني كلام فقهاء الشافعية رحمة الله تعالى عليه. هذا واحد، الباب الأول. الثاني
الشركة، لا يكفي مجرد اشتركنا.
الشركة والشركة، لا يكفي أن يقول اشتركت معك أو اشتركنا، لا تنعقد الشركة بينها. هم لا يجيزون أكثر الشركات، يجيزون المضاربة ويجيزون في الخمس الأخرى شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان بماليهما وبدنيهما، هذا نوع من الشركات يجيزونه. فإذا قال أحدهما للآخر اشتركنا، ما انعقدت الشركة عندهم. متى تنعقد؟ قالوا هذا الاشتراك لا يفوض الآخر أن يتصرف في مال الشركة. الشركة عندهم شركة العنان لا تصح إلا بخمسة شروط، هم من أضيق الأبواب المذاهب في الشركات، لأن فيها نوع من الغرر فتشددوا فيها. الشرط الأول في الشركات أن يكون المالان مثليين، يعني هذا دفع 10,000 ريال وهذا 10,000 ريال، لو قال هذا 10,000 ريال وهذا 3,000 دولار لا تصح، لا بد من تماثل المالي. وأن الشرط الثاني من جنس واحد متفقان في القيمة كما قلنا. الشرط الثالث الخلط بين المالين، لو قال اشتركنا كل واحد يعمل في ماله ويقتسمان الأرباح، أرباح هذا وأرباح هذا، لا يصح عنده. عندنا في رواية لا يشترط الخلط. الشرط الرابع أن يسبق الخلط العقد، يخلطان المال ثم يعقدان الشركة. فإذا قال اشتركنا أحدهما لا يكفي هذا اللفظ عن خلط المالين، ولا يكفي عن إذن التصرف، لا بد أن يصرح يقول وأذنت لك في التصرف في حصة من المال 100,000، لا تطلق يد الشريك على مال شريكه إلا بإذن، لا يكفي كلمة اشتركنا، لا بد أن يقول وأذنت لك في التصرف، ويكون الربح بينهما على شرطهما، ومال كل منهما تحت يده. هكذا قالوا رحمه الله. قالوا لا بد من لفظ مع قوله اشتركنا، لا بد من لفظ يدل على الإذن، إذن في التصرف، يقول أذنت لك في التصرف، ولا بد من خلط المالين. فإذا وجد اللفظ يدل على الإذن بعد الخلط المال انعقدت الشركة، وإلا فلا. فإن وجد لفظ اشتركنا وخلط المالان دون لفظ يدل على الإذن لم تصح الشركة. فإذا أراد أحدهم أن يتصرف تصرف في ماله فقط دون مال صاحبه. والجمهور قالوا لا، يكفي أن يقول اشتركنا تنعقد الشركة باللفظ، كقوله بعتك وقال اشتريت.
نعم. الثالث الخلع، لا يكون صريحا إلا بذكر المال كما سيأتي.
الخلع خالعتك، ما يقع الخلع مع أنه صريح، لا بد أن يقول خالعتك على كذا، على الحديقة، على 1,000 ريال، على المهر الذي دفعته لك. وهذا مفرع على أن لفظ الخلع طلاق ينقص به العدد، فيكون كناية يحتاج إلى نية ويحتاج إلى ذكر المال. وأما إذا قيل لا الخلع فسخ فقال خالعتك كان صريحا وحصل فسخ النكاح، وإن لم يجري ذكر للمال. وماذا يجب له عوضا عن الخلع؟ يجب له مهر المثل، مهر مثلها في الأصح عندهم رحمه الله. نعم.
الرابع الكتابة، لا يكفي كتبتك حتى يقول وأنت حر إذا أديت.
ما يكفي، ما تقع الكتابة ولن يعتق حتى لو أدى ما عليه، حتى يقول وأنت حر إذا أديت. لا بد أن يفصح عن قصده من هذه الكتابة، كاتبتك. لماذا؟ قالوا لخلوه عن لفظ الحرية والعتق، العتق لا يقبل إلا بصريح أو بكناية يصح عنها. وهذا قول عند الشافعية، الحنفية والحنابلة، وقول آخر قالوا لا، إذا قال كاتبتك انعقدت الكتابة، وإن لم يقل وأنت حر، لأن الحرية بعد أداء النجوم من لوازم الكتابة فلا يشترط، وعلى هذا فلا استثناء. نعم.
الخامس الوضوء على وجه.
الوضوء على وجه، الوضوء ترجمة باب الوضوء، فلو قال نويت الوضوء أو نويت أن أتوضأ أو نويت وضوءا، هذه كلها مشتقة من كلمة الوضوء، لا يكفي عنده، لا بد أن يقول ماذا؟ نويت الوضوء لرفع الحدث أو لاستباحة ما لا يجوز إلا بوضوء أو لصلاة الفريضة، لا بد أن يقول هذا، وهذا كله محدث. أحاديث الوضوء التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء من هذا. نعم. الأخير
السادس التدبير على قول.
التدبير مثل الكتابة، قال أنت حر عن دبر، لا بد أن يقول هذا، لكن لو قال دبرتك، دبرتك ما يكفي، لا بد أن يفصح عن نيته من التدبير، فيقول دبرتك وأنت حر بعد موت، مثل قوله كاتبتك. والصواب أنه إذا قال أنت حر عن دبر أو قال دبرتك أو أنت مدبر فإنه يقع التدبير، متى ما مات عتق. هل يرجع في التدبير أو لا يرجع، هل هو عقد لازم أو جائز، فيه خلاف ذكرناه في شرح الصحيح في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. القاعدة الأخيرة.
قاعدة، كل تصرف يستخل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح.
هذه قاعدة سهلة إن شاء الله. التصرفات منها ما يستقل به الشخص وحده كالطلاق، هل لابد من إجابة وقبول؟ لا، يستقل به المطلق. العتق يستقل به السيد، ليس هناك شرط أن يقول العبد قبلت. والإبراء، إبراء المدين، قال أبرأتك، يستقل به الدائن، ليس لا يشترط أن يقول المدين قبلت الإبراء. هذا على القول بأن الإبراء إسقاط لا تمليك، مرت معنا هذه القاعدة. كل تصرف يستقل به. هناك القسم الثاني، تصرفات لا يستقل بها الشخص، لا بد أن يقابله آخر يقبل إيجاب وقبول، فالذي يشترط فيها الإيجاب والقبول على ثلاثة أقسام. قسم لا بد معها من مع الإجابة والقبول من إشهاد، من شهود، مثل ماذا؟ النكاح، الله يفتح عليك. النكاح لا بد من إجابة وقبول، لا بد من إشهاد، لا نكاح إلا بولي وشاهد عين. هذا القسم. القسم الأول الذي قلنا يستقل به الشخص لا يفتقر إلى نية وينعقد بالكناية مع النية كالصريح، إن كان صريحا فلا يفتقر إلى نية، وإن كان كناية أنعقد به كالصريح. هذا الذي يحتاج إلى قبول وإيجاب مع إشهاد لا ينعقد بالكناية، فلو قال بعتك بنتي وقال أردت زوجتك، نقول ما ينفع، لا بد أن تتلفظ بالصريح، لأن الشاهد لا يستطيع أن يشهد على نيتك، لابد أن تظهر له لفظا يعلم به أنك أردت التزويج، فتقول زوجتك، ملكتك، أنكحتك، هذه ثلاثة ألفاظ. هذا القسم الأول مما يحتاج إلى إجابة وقبول. القسم الثاني يحتاج إلى قبول وإجاب لكن لا يفتقر إلى إشهاد، ويمكن التعليق كالكتابة والخلع كاتبتك على أن كاتبتك إن نزل المطر، هذا يقبل التعليق. هذا قالوا ينعقد بالكناية مع النية، ينعقد بالكناية مع النية. القسم الثالث يفتقر إلى إيجاب وقبول، يعني لا يستقل به الشخص وحده ولا يحتاج إلى إشهاد، لكن لا يقبل التعليق. لا يمكن أن تقول كالبيع والإجارة، بعتك إن رضي زيد أو بعتك إن نزل المطر. هذا فيه وجهان سيذكرهم المصنف. كل الأقسام هذه الأربعة التي ذكرتها سيذكرها. القسم الأول ذكره في نص القاعدة، كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاد الصغير، كانعقاد بالصغير. ثم شرع في الثاني، الثاني قال
وما لا يستقل به بل يفتقر إلى إيجاب وقبول ضربان.
الأول
ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه، فهذا لا ينعقد بالكناية.
نعم،
لأن الشاهد لا يعلم النية،
لا بد أن يفصح عن الصريح، يتكلم بالصريح ليعلم الشاهد. القسم الثاني
وما لا يشترط فيه،
يعني ما لا يشترط فيه ماذا؟ ها؟ الإشهاد. فالذي لا يشترط فيه الإشهاد نوعان، نوع يقبل التعليق كالكتابة والخلع، ونوع لا يقبل التعليق كالإجارة والبيع. نعم،
وهو نوعان، ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية.
نعم،
وما لا يقبل كالإجارة والبيع وغيرها.
ما لا يقبل التعليق كالإجارة والبيع، لا يمكن أن تقول أجرتك إن رضي زيد أو إن نزل المطر. نعم،
وفي انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع النية وجهان، أصحهما الانعقاد
ما دام وجد اعتبارا بالنية. طيب، نختم بهذا الضابط الطريف.
ضابط، كل ما حرم التصريح به لعينه فالتعريض به حرام كالكفر والقذف، كالكفر والقذف. وما حل التصريح به أو حرم لا لعينه بل لعارض فالتعريض به جائز كخطبة المعتدة.
هذا ضابط في التصريح والتعريض، كل ما حرم التصريح به لعينه يعني لذاته فالتعريض به حرام كالكفر. هل يجوز أن تصرح بلفظ الكفر؟ لا يجوز، ولا يجوز أن تعرض، يعني لا يجوز أن تصرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم أيضا تعرض بسبه، يحرم أن تعرض بسبه أو بسب القرآن، كما أنه يحرم التصريح بسب القرآن فيحرم التعريض كذلك. القذف يحرم تعريضا وتصريحا، سباب المسلم يحرم تعريضا وتصريحا، كل ما حرم التصريح به لعينه يعني لذاته. هذا قسم. الثاني ما حل التصريح به، ما حل التصريح به حل التعريض به من باب أولى. مثل ماذا؟ مثل خطبة الخلية. ما هي الخلية؟ ها؟ التي ليس لا زوج لها وليست خلية النحل. يجوز أن يقول لخلية لا زوج لها ها أريد أن أتزوجك تصريحا، ويجوز أيضا من باب أولى أن يعرض يقول مثلك يرغب فيها الرجال، هذا تعريض ليس تصريحا. ما حل التصريح به فالتعريض من باب أولى. كذلك ما حرم التصريح به لعارض، لعارض كالمعتدة يحرم التصريح ويجوز التعريض. المعتدة من وفاة أو طلاق بائن يحرم التصريح، ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء، وأما التصريح فمحرم لأن معتدة من وفاة حتى يبلغ الكتاب أجله. أما المطلقة طلاقا رجعيا فيجوز التصريح والتعريض؟ لا يجوز لا هذا ولا هذا، لأنها لا زالت زوجة، لا زالت زوجة. هذا التعريض بالخطبة، بخطبة المعتدة يجوز، لأن التحريم ليس لأجل اللفظ مثل الكفر، الكفر لأجل اللفظ نفسه، أما هنا فلأجل حق الزوج الأول ولأجل العدة أن تنتهي ويبلغ وليبلغ الكتاب أجله. مما هو قريب من هذا البحث الكذب، الكذب محرم لذاته أو لغيره، الكلام مباح لكن الكذب محرم لما يؤدي إليه من إفساد، ولذا ما حرم تحريم وسائل قد يباح، ولذا جاءت الشريعة بإباحة الكذب إذا كان فيه مصلحة. ما كذب إبراهيم كما في الصحيحين إلا في ثلاث، واعتذر عن الشفاعة بهذه الكذبات الثلاثة وهي أقرب إلى التعليل، قد تكون صريحة في الكذب فيما يفهمه السامع لكنه جاز التعريض بهذا القول. وفي حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذب أو ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا، وفي رواية ولم أجده يرخص في الكذب إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. قال ابن الجوزي رحمه الله وضابطه أن كل مقصود لا يمكن التوصل إليه إلا بكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، أو واجب إن كان المقصود واجبا، وإذا أمكن الاستغناء بالمعاريض فهو أولى، يعني يعرض ولا يصرح بالكذب. وفي الأدب المفرد عن عمران الحسين موقوفا إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، هذا ليس حديثا عن عمران، والمعاريض هي التورية بالشيء عن الشيء. وذكر البخاري رحمه الله بابا مستقلا في كتاب الأدب في المعاريض، ذكر مثل حديث سليم في قولها لأبي طلحة لما سألها عن الولد هدأ نفسه فهو فهم أنه عوفي، وهي تقصد أنه هدى نفسه يعني مات، وجامعها ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وأقرهم. وقال عمر رضي الله عنه في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، هذا تعريض بالنساء شبهن بالقوارير، وكقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح نحملك على ولد الناقة، ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه في الهجرة هذا رجل يهديني الطريق، ففهم السامع أنه يهديه طريق السفر وهو يريد طريق الجنة. ومن هذا رخص الفقهاء ما لم يؤدي التعريض هذا إلى مفسدة، إلى تضييع الحقوق، إلى تضييع الحقوق، كقول المدعى عليه ماله عندي شيء، يقول له عندك كذا وكذا، قال ماله عندي شيء، هذا إقرار، هذا إقرار، وفهم ذاك منه النفي، هذا ما يجوز حرام، لأنه إلا إن كان صادقا، كان صادقا وأراد الدفع عن نفسه. ومما يجوز لو سأله ظالم هل رأيت فلان ليقتله فيقول والله ما رأيته، ويقصد والله ما ضربته على رئته ما رأيته، أو كما كان بعض السلف يسمي غرفة، يسمي المكتبة باسم غريب، سمى مكتبته دمشق هو في الشام، كل من سأل عنه قال هو في دمشق، ويخلو من الطفيليين، هذا يعني ذكره يعني بعض الفقهاء، أو يقول لولده إذا طلق الطارق أبوك هنا، يقول ليس هنا، ويضع يده في راحته أو يضع يده في جيبه، لكن مع أمن الفتنة. فالكذب قد يباح التعريض به لحاجة وبشرط عدم تضييع حق مسلم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم في ديننا وأموالنا وأهلنا وعقولنا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يذكرنا وإياكم في المجلس الأعلى في الملأ الأعلى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.